موافق للثاني من تشرين الأول عام 2024 ميلادي. في 28 من ربيع الأول عام 1390 للهجرة توفي الفقيه والعلامة الإيراني الكبير آية الله عبد الحسين الأميني مؤلف كتاب الغدير الشهير. وقد ولد العلامة الأميني عام 1902 ميلادي في مدينة تبريز بشمال غرب إيران، وبعد إتمامه لدراسة المقدمات من العلوم الدينية في مدينته سافر إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس عند كبار العلماء والفلاسفة هناك كالشيخ عبد الكريم الحائري والميرزا محمد حسين النائيني. وقد أصدر الأميني أول مؤلفاته باسم شهداء الفضيلة، ومن أهم مؤلفاته كتاب الغدير في الكتاب والسنة في 11 مجلدا بحث فيه قضية ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في حديث الغدير الخالد من وجهات نظر مختلفة ومتباينة. وقد أجرى في تأليف هذه الموسوعة تحقيقات موسعة، وسافر إلى العديد من الدول للإطلاع على مكتباتها كالهند وتركيا وسوريا ومصر والعراق. ومن مؤلفات الأمين الأخرى كتاب كامل الزيارات لابن قولويه وهامش على الرسائل والمكاسب للفيلسوف الشيخ مرتضى الأنصاري، بالإضافة إلى مجموعة تفاسير لآيات القرآن الكريم. كما أنشأ العلامة الأميني مكتبة ضخمة في مدينة النجف الأشرف، وتعتبر اليوم مركزا علميا يفد إليه طلبة العلوم الدينية من كل حدب وصوب. في 2 من تشرين الأول أكتوبر عام 1869 ميلادي ولد موهانداس كرامشاند غاندي الزعيم الوطني الهندي وقائد الاستقلال في الهند. وقد درس غاندي القانون في بريطانيا، وعاش فترة في جنوب أفريقيا التي شاهد فيها ظلم المستعمرين والتمييز العنصري. وبعد عودته إلى الهند قاد حملة شعبية للمطالبة باستقلال الهند وطرد الاستعمار البريطاني، ولذلك لقب غاندي بمهاتما أو الروح العظيمة. وفي عام 1922 حكم عليه من قبل القوات البريطانية بالسجن لمدة 6 سنوات بسبب طرحه لشعار الموت أو الاستقلال لحث الشعب الهندي على الوقوف بوجه المستعمرين. وقد وجهت سياسات غاندي وتحركاته لرأب الصدع بين المسلمين والهندوس ضربة قاسمة للبريطانيين الذين اضطروا في عام 1947 للاعتراف باستقلال الهند بزعامة غاندي. ومن أبرز مؤلفات غاندي سيرة حياة غاندي الذي كتبه حول حياته الشخصية، وكتاب قصة تجاربي مع الحقيقة. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم صفحات من التاريخ. شكرا على المتابعة وفي أمان الله.
نحن سوف نبقى هنا، وسوف يبقى نداؤنا، وهذا ما يجب أن يفهمه الأمريكيون. الأمريكيون لا يعرفون ماذا يعني لبيك يا حسين، يمرون عليه هيك أنه شو يعني لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. لبيك يا حسين، يعني انك تكون حاضرا في المعركة ولو كنت وحدك، ولو تركك الناس واتهمك الناس وخذلك الناس، لبيك يا حسين ان تكون انت ومالك واهلك واولادك في هذه المعركة. لبيك يا حسين يعني ان تدفع الام بولدها ليقاتل، فاذا استشهد واحتز رأسه والقي به الى امه وضعته في حجرها ومسحت الدم والتراب عن وجهه وقالت له راضية محتسبة: بيض الله وجهك يا بني كما بيضت وجهي عند فاطمة الزهراء يوم القيامة. هذا يعني لبيك يا حسين. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين يعني أن تأتي الأم والأخت والزوجة لتلبس زوجها أو أخاها أو ابنها دامة الحرب وتدفعه إلى الجهاد. لبيك يا حسين يعني أن تقدم زينب لأخيها الحسين جواد المنية والشهادة. هذا يعني لبيك يا حسين.
صرخة تعلو بقلبي يا حبيبي يا حسين، صيحة الحق تدوي وتهز الخافقين. صرخة تعلو بقلبي يا حبيبي يا حسين، صيحة الحق تدوي وتهز الخافقين. أنت رمز للعطاء، أنت نبع للإباء، أنت رمز للعطاء، أنت نبع للإباء. يا حبيبي يا حسين، يا حبيبي يا حسين.
وبه نختم ليسمعه العالم، على أمل إذا احتاجوا إلينا في ساحة أخرى لن نكون حملة الأكفان فقط، وإنما سنكون حملة الأكفان والسلاح. والختام: لبيك يا حسين،
لبيك يا حسين،
لبيك يا حسين،
لبيك يا حسين.
السلام عليكم.
قسم المعارف في إذاعة طهران يقدم:
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
القصص الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى برنامج القصص الحق، كونوا معنا.
يسعدنا أن نلتقي بكم في هذا الملتقى القرآني الذي نمضي عبره دقائق لنستنير بهدي القصص القرآنية.
وفي هذا اللقاء سنتعرف على جانب من حكاية ولادة النبي موسى الكليم عليه السلام، والتي تحدثت عنها الآيات 7-9 من سورة القصص المباركة.
رافقونا مستمعين الكرام في هذا البرنامج ضمن المحطات التالية:
ب بداية ننصت معا إلى تلاوة هذه الآيات المباركة،
ثم نقف عند أهم المفردات ومعانيها والعبارات القرآنية التي وردت في الآيات. لننتقل بعد ذلك إلى محطة الحكاية ونستمع إلى تفاصيلها.
نواصل تقديم البرنامج أيها الأحبة بفقرة من هدي الأئمة عليهم السلام ورواية عن الإمام الصادق عليه السلام بشأن الحكاية،
وننهي اللقاء بفقرة دروس وعبر نرجو أن تروق لكم محطة هذا اللقاء،
فتابعوا محطات البرنامج مشكورين.
مستمعنا الكرام، يدخل القرآن المجيد في سرد قصة موسى عليه السلام وفرعون من أجل رسم مثل حي لانتصار المستضعفين على المستكبرين، ويتحدث بالخصوص عن مراحل يكون فيها موسى عليه السلام في أشد حالة الضعف الظاهري، أما فرعون فهو في أقوى الحالات وأكثرها هيمنة ظاهريا، ليتجسد انتصار مشيئة الله على إرادة الجبابرة في أعلى الصور وأحسن الوجوه.
تعالوا معنا لنشنف الأسماع بتلاوة مرتلة لهذه الآيات المباركة بدءا من الآية 7 حتى الآية 9 من سورة القصص المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. صدق الله العلي العظيم.
مستمعنا الكرام، كنتم مع تلاوة الآيات 7 حتى 9 من سورة القصص المباركة ضمن برنامج القصص الحق، ونتناول في هذا اللقاء حكاية ولادة النبي موسى عليه السلام، فإلى معاني أهم المفردات والعبارات القرآنية التي وردت في الآيات.
مفردات.
يقول القرآن الكريم: وأوحينا إلى أم موسى. الإيحاء هو التكليم الخفي، ويستعمل في القرآن في تكليمه تعالى بعض خلقه بنحو من الإلهام والإلقاء في القلب، كما في قوله بأن ربك أوحى لها وقوله وأوحى ربك إلى النحل.
أن أرضعيه فإذا خفتي عليه فألقيه، بمعنى قلنا بنوع من الإلهام لأم موسى لما وضعته أرضعيه ما دمت لا تخافين عليه من قبل فرعون، فإذا خفت عليه أن يطلع عليه آل فرعون فيأخذوه ويقتلوه فألقيه في اليم، وهو النيل على ما وردت به الرواية.
ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، ولا تخافي عليه القتل ولا تحزني لفقده ومفارقته إياك، إنا رادوه إليك بعد ذلك وجاعلوه من المرسلين فيكون رسولا إلى آل فرعون وبني إسرائيل.
يذكر أن الفرق بين الخوف والحزن هو أن الخوف إنما يكون في مكروه محتمل الوقوع، والحزن في مكروه قطعي الوقوع.
قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. الالتقاط هو إصابة الشيء وأخذه من غير طلب، ومنه اللقطة، واللام في قوله ليكون لهم عدوا وحزنا للعاقبة، والمراد بالحزن سبب الحزن، فإطلاق الحزن عليه مبالغة في سبب حزنهم.
والفرق بين الخاطئ والمخطئ أن الخاطئ يطلق على من أراد فعلا لا يحسنه ففعله، والمخطئ يستخدم في من أراد فعلا يحسنه فوقع منه غيره.
قوله تعالى وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، شفاعة من امرأة فرعون وقد كانت عنده حينما جاءوا إليه بموسى عليه السلام وهو طفل ملتقط من اليم، تخاطب فرعون بقوله قرة عين لي ولك، أي هو قرة عين لنا لا تقتلوه، وإنما خاطبت بالجمع لأن شركاء القتل كانوا كثيرين من سبب ومباشر وآمر ومأمور.
وإنما قالت ما قالت لأن الله سبحانه ألقى محبة منه في قلبها، فعادت لا تملك نفسها دون أن تدفع عنه القتل وتضمه إليها. قال تعالى فيما يمن به على موسى عليه السلام وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني.
فرها فإن المعاصي تزيل النعم،
إذا كنت في نعمة فرعها فإن.
أيها الأخوة والأخوات، ما زلتم تتابعون برنامج القصص الحق يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، إذ نقف بإزاء حكاية نبي الله موسى عليه السلام التي جاءت في بدايات سورة القصص. الآن مستمعينا الأفاضل ندعوكم إلى الفقرة اللاحقة وهي الحوار القرآني الذي أجراه الزميل السيد مصطفى رجاء مع خبيري هذا اللقاء.
أعزائي المستمعين، نستضيف في هذه المحطة من البرنامج فضيلة السيد عبد السلام زين العابدين أستاذ العلوم القرآنية وخبير البرنامج. فضيلة السيد، حبذا أن تتحدثوا حول مفهوم الوحي الذي تشير إليه الآية المباركة وأوحينا إلى أم موسى، هل هو نفس الوحي الذي نزل على الأنبياء أم أنه هناك أنواع مختلفة للوحي الإلهي؟
أحسنتم كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أخ سيد مصطفى، يعني الوحي حينما نستقرأ آيات الوحي في القرآن الكريم نجد هناك معاني عديدة للوحي، لكن الوحي لها معنى يعني كلي لغوي، وهو التكليم الخفي أو الإشارة السريعة كما يعبر الراغب الإصفهاني، قد يكون بالكلام أو بالرمز أو بالصوت المجرد أو بالإشارة. يعني الوحي إلقاء شيء بخفاء، ولهذا قد يطلق الوحي على أمور متعددة، منها الوحي القرآني أو الوحي النبوي الرسالي. طبعا كثير من الآيات المباركة تتحدث عن الوحي للأنبياء والمرسلين. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا. طبعا هذا الوحي هو الوحي الرسالي، ولكن قد يتصور بعض الأخوة حينما يتكلم يسمع كلمة وحي يتصور أن كل وحي بمعنى الوحي النبوي أو الوحي الرسالي. لا، هناك أنواع كثيرة من الوحي ومتعدد. قد يكون هناك وحي من خلال ملك ولكن ليس له علاقة بالتشريع وليس له علاقة بالرسالة. قد ينزل ملك مثلا، ولهذا في قضية وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، طبعا هنا بمعنى الإلهام والإلقاء في قلبها، قيل هناك ملك نزل عليها ليخبرها بهذا الشيء، ولكن ليس هو الملك الوحي يعني. وقيل أنها رأت في المنام، أوحى الله لها عز وجل ذلك في المنام، أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه. كذلك مثل نقرأ في سورة النحل في الآية 68، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. طبعا هذا الإيحاء إيحاء الغريزي، يعني الله عز وجل أعطى غريزة للنحل، ألهمه عن طريق الغريزة. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. انظر هاي مسيرة النحل العجيبة الرائعة في التقاط في تكوين العسل، هذا إيحاء رباني إلهي كذلك، ولكن بمعنى الإلهام الغريزي وإعطاء هذه الغريزة. إذن الوحي في القرآن الكريم له معاني متعددة، مثل إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. انظر، بأن ربك أوحى لها، يعني الله يوحي إلى الأرض أن تتكلم. فإذا ليس كل كلمة وحي في القرآن الكريم بمعنى الوحي الرسالي، قد يكون الوحي بمعنى يعني الإلقاء في القلب، قد يكون بمعنى الإلهام، قد يكون بمعنى حتى نزول ملك يوحي، ولكن ليس وحيا له علاقة بالرسالة أو بالنبوة. ولهذا كلمة وحي طبعا هنا في خصوص أم موسى طبعا بمعنى الإلهام بطريقة إما في المنام أو في اليقظة بحيث ألهمها الله. مرات الإنسان العادي يعني سيد مصطفى، أحيانا الإنسان العادي يلهمه الله شيئا فيخرج مثلا أو يسافر أو وإذا يجد مثلا أمور كان يبحث عنها. يعني هذا التوفيق الإلهي الرباني لا يختص بالأنبياء والمرسلين.
فضيلة السيد، هناك مفهومين أيضا في الآيات التي تتحدث حول أم موسى. يعني تقول الآيات لا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين، ما الفرق بين الخوف والحزن؟
أحسنتم كثيرا. يعني هذه الثنائية، ثنائية الخوف والحزن ونفي الخوف والحزن من المؤمنين أو النهي عن الخوف والحزن، مثلا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ألا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. الخوف من أمر سيقع، من أمر مستقبلي، والحزن على أمر وقع. يعني الحزن الإنسان يعرف من أمر وقع يعرف المصيبة وحجم هذه المصيبة. أما الخوف فهو أخطر من الحزن، ولهذا دائما القرآن يقدم يعني الخوف، يقول لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ألا تخافي ولا تحزني. يقال يعني يكاد يكون يجمع المفسرون أن الخوف أخطر من الحزن، لأن الخوف من أمر مستقبلي يولد القلق. انظر وينبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. القرآن قدم ابتلاء الخوف على الجوع وعلى نقص الثمرات. لماذا؟ لأن ابتلاء الخوف يولد القلق، يعني الإنسان الخائف القلق لا يشتهي الطعام، لا يشتهي شيئا. ولهذا كان النفي الخوف أولا، بعد ذلك نفي الحزن. هنا لا تخافي من المستقبل، يعني سيعود إليك، ولا تحزني على فراقه لأنه ألقته في اليم. فيقول الله عز وجل لا تخافي من المستقبل سيعود إليك، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فإذن هنا نفي الخوف ونفي الحزن من إلقائه وفراقها إياه. هنا إذن القرآن الكريم يأمر أو ينهى لأم موسى عليه السلام أن لا تخاف من المستقبل، سيعود إليها نبيا مرسلا، ولا تحزن على فراقه لأن هذا الفراق فراق خير. وهكذا حصل، يعني الطاغية كان يذبح الأطفال من أجل أن لا ينمو موسى، وإذا موسى عليه السلام ينمو في أحضان فرعون وفي قصر فرعون. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. نعم
نعم. فضيلة السيد عبد السلام زين العابدين أستاذ العلوم القرآنية، شكرا لكم على هذا الحضور معنا.
الله يبارك فيكم إن شاء الله.
كان سلطة فرعون وحكومته الجائرة قد خططت تخطيطا واسعا لذبح الأطفال من بني إسرائيل، حتى أن القوابل من آل فرعون كن يراقبن النساء الحوامل من بني إسرائيل. ومن بين هؤلاء القوابل كانت قابلة لها علاقة مودة مع أم موسى عليه السلام، وكان الحمل خفيا لم يظهر أثره على أم موسى. وحين أحست أم موسى بأنها مقرب وعلى أبواب الولادة أرسلت خلف هذه القابلة وأخبرتها بالواقع، وأنها تحمل جنينا في بطنها وتوشك أن تضعه، فهي بحاجة إليها. وحين ولد موسى عليه السلام سطع نور بهي في عينيه، فاهتزت القابلة لهذا النور وطبع حبه في قلبها وأنار جميع زوايا قلبها.
كنت أروم أن أخبر الجهاز الفرعوني بهذا الوليد ليأتي الجلاوزة فيقتلوه وأنال بذلك جائزتي، ولكن ما عسى أن أفعل وقد وقع حبه الشديد في قلبي وأنا غير مستعدة لأن تنقص ولو شعرة واحدة من رأسه، فاهتمي بالمحافظة عليه.
ثم خرجت القابلة من بيت أم موسى، فرآها بعض الجواسيس من جلاوزة فرعون وصمموا على أن يدخلوا البيت، فعرفت أخت موسى ما أقدموا عليه فأسرعت إلى أمها وأخبرتها بأن تتهيأ للأمر، فارتبكت ولم تدري ماذا تصنع. وفي هذه الحالة من الارتباك وهي ذاهلة، لفت وليدها موسى بخرقة وألقته في التنور، فإذا بالمأمورين والجواسيس يقتحمون الدار، فلم يجدوا شيئا إلا التنور المشتعل نارا. فسألوا أم موسى عن سبب دخول القابلة عليها، فقالت:
إنها صديقتي وقد جاءت زائرة فحسب.
فخرجوا آيسين. ثم عادت أم موسى إلى رشدها وصوابها، وسألت أخت موسى عن أخيها، فأظهرت عدم معرفتها بمكانه، وإذا البكاء يعلو من داخل التنور، فركضت إلى التنور فرأت موسى سالما، وقد جعل الله النار عليه بردا وسلاما. الله الذي نجى إبراهيم الخليل من نار النمرود، فأخرجت وليدها سالما من التنور. لكن الأم لم تهدأ، إذ أن الجواسيس يمضون هنا وهناك ويفتشون البيوت يمنة ويسرة، وكان الخطر سيقع لو سمعوا صوت هذا الطفل الرضيع. وفي هذه الحال اهتدت أم موسى بإلهام جديد، إلهام ظاهره أنه مدعاة للخطر، ولكن مع ذلك أحست بالإطمئنان أيضا. كان ذلك من الله ولا بد أن يتحقق، فلبست ثياب عملها وصممت على أن تلقي وليدها في النيل. فجاءت إلى نجار مصري، وكان النجار من الأقباط والفراعنة أيضا، فطلبت منه أن يصنع صندوقا صغيرا. فسألها النجار قائلا:
ما تصنعين بهذا الصندوق مع هذه الأوصاف؟
ولكن الأم لما كانت غير متعودة على الكذب لم تستطع دون أن تقول الحق والواقع، وأنها من بني إسرائيل ولديها طفل تريد إخفاءه في الصندوق. فلما سمع النجار القبطي هذا الخبر صمم على أن يخبر الجلاوزة والجلادين، فمضى نحوهم، لكن الرعب سيطر على قلبه فأرتج على لسانه، وكلما حاول أن يفهمهم ولو كلمة واحدة لم يستطع، فأخذ يشير إليهم إشارات مبهمة، فظن أولئك أنه يستهزئ بهم فضربوه وطردوه. ولما عاد إلى محله عاد عليه وضعه الطبيعي، فرجع ثانية إليهم ليخبرهم، فعادت عليه الحالة الأولى من الارتجاج والعي، وأخيرا فقد فهم أن هذا أمر إلهي وسر خفي، فصنع صندوق وأعطاه لأم موسى. ولعل الوقت كان فجرا والناس بعد نيام، وفي هذه الحال خرجت أم موسى وفي يديها الصندوق الذي أخفت فيه ولدها موسى، فاتجهت نحو النيل وأرضعت موسى حتى ارتوى، ثم ألقت الصندوق في النيل فتلقفته الأمواج وأخذت تسير به مبتعدة عن الساحل. وكانت أم موسى تشاهد هذا المنظر وهي على الساحل، وفي لحظة أحست أن قلبها انفصل عنها ومضى مع الأمواج، فلولا لطف الله الذي شملها وربط على قلبها لصرخت ولانكشف الأمر واتضح كل شيء، ولا أحد سوى الله يستطيع أن يصور في تلك اللحظات الحساسة قلب الأم بدقة. وقيل إن فرعون كانت له بنت مريضة ولم يكن له من الأبناء سواها، وكانت هذه البنت تعاني من آلام شديدة لم ينفعها علاج الأطباء، فلجأ إلى الكهنة فقالوا له: نتكهن ونتوقع أن إنسانا يخرج من البحر يكون شفاؤها من لعاب فمه يدهن به جسدها. وكان فرعون وزوجه آسيا في انتظار هذا الحادث، وفي يوم من الأيام فجأة لاح لعيونهما صندوق تتلاطمه أمواج النيل، فلفتت الأنظار، فأمر فرعون عماله أن يأتوا به ليعرفوا ما به. ومثل الصندوق المجهول الخفي أمام فرعون ولم يتمكن أحد أن يفتحه، فجاء فرعون وفتحه لينجو موسى على يد فرعون نفسه.
أنتم معنا وهذا البرنامج القصص الحق يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن فإلى الفقرة التالية.
من هدي الأئمة عليهم السلام.
في تفسير القمي في قوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى، إلى آخر الآية عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: إنه لما حملت به أمه لم يظهر حملها إلا عند وضعها له. وكان فرعون قد وكل بنساء بني إسرائيل نساء من القبط يحفظنهن، وذلك أنه كان لما بلغه عن بني إسرائيل أنهم يقولون: إنه يولد فينا رجل يكون هلاك فرعون وأصحابه على يده. فقال فرعون عند ذلك: لأقتلن ذكور أولادهم حتى لا يكون ما يريدون، وفرق بين الرجال والنساء وحبس الرجال في المحابس.
فلما وضعت أم موسى نظرت إليه وحزنت عليه واغتمت وبكت وقالت: يذبح الساعة، فعطف الله عز وجل قلب الموكلة بها عليه، فقالت لأم موسى عليه السلام: ما لك قد اصفر لونك؟ فقالت: أخاف أن يذبح ولدي. فقالت: لا تخافي، وكان موسى عليه السلام لا يراه أحد إلا أحبه، وهو قول الله: وألقيت عليك محبة مني.
فأحبته القبطية الموكلة بها، ونوديت: ضعيه في التابوت فألقيه في اليم وهو البحر، ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فوضعته في التابوت وأطبقته عليه وألقته في النيل.
وكان لفرعون قصر على شط النيل متنزه، فنظر من قصره ومعه آسية امرأته إلى سواد في النيل ترفعه الأمواج والرياح تضربه حتى جاءت به إلى باب قصر فرعون، فأمر فرعون بأخذه، فأخذ التابوت ورفع إليه، فلما فتحه وجد فيه صبيا فقال: هذا إسرائيلي. فألقى الله في قلب فرعون محبة شديدة، وكذلك في قلب آسيا.
وأراد فرعون أن يقتله، فقالت آسيا: لا تقتلوه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون أنه موسى.
دروس وعبر.
أجل مستمعين الكرام، ها نحن نصل إلى الدقائق الأخيرة من البرنامج. إظهار القدرة ليس معناه فقط أن الله إذا أراد أن يهلك قوما جبارين يرسل عليهم جنود السماوات والأرض فيهلكهم ويدمرهم تدميرا، فمن مصاديق إظهار القدرة هو أن يجعل الجبابرة والمستكبرين يدمرون أنفسهم بأيديهم، فيصنعون لأنفسهم سجنا يموتون فيه.
وفي قضية الفراعنة الجبابرة المعاندين حدث مثل هذا، وتمت تربية موسى ونجاته في جميع المراحل على أيديهم. فالقابلة التي أولدت موسى كانت من الأقباط، والنجار الذي صنع الصندوق الذي أخفي فيه موسى كان قبطيا، والذين التقطوا الصندوق كانوا من آل فرعون، والذي فتح باب الصندوق كان فرعون بنفسه أو امرأته آسيا.
وأخيرا مستمعين الكرام، فإن المكان الآمن والهادئ الذي تربى فيه موسى البطل الذي قهر فرعون هو قصر فرعون ذاته، وبهذا الشكل يظهر الله تعالى قدرته. مستمعينا مستمعاتنا، شكرا لطيب متابعتكم للبرنامج.
حتى الملتقى أطيب التحية والمنى، ونترككم في أمان الله وعونه.
كنتم مع برنامج
القصص الحق
من إخراج علي رضا عزيزي.
إسرائيل في التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. منذ زمن والاستعمار بصدد العثور دائما على طرق وأساليب تمنع نمو وتقدم ونفوذ المسلمين في العالم. ومنذ زمن وعلى امتداد التاريخ الإسلامي يتلقى قادة الكفر ضربات شديدة موجعة بسبب هذا الدين الحنيف المنقذ للبشرية. ولكي يستطيع هذا الاستعمار النفوذ إلى داخل الأراضي الإسلامية والقضاء على الثقافة الغنية للمسلمين، ولكي يستفيد من الخيرات والثروات الطائلة المخزونة في أراضيهم، كان يسعى دائما وبعناوين مختلفة من أجل إيجاد أنجع الأساليب التي تؤدي إلى تحقيق أطماعه وإشباع نهمه على حساب المستضعفين. ونحن إذا ألقينا نظرة على تاريخ البلاد الإسلامية فسوف تظهر لنا جليا الأساليب التي يعتمدها الاستعمار، وسوف نجد أن أبرز مصداق لتلك الأساليب هو خلق غدة سرطانية خبيثة من صنع الحزب الصهيوني العالمي في قلب العالم الإسلامي وفي بقعة من أقدس البقاع التي يعتز بها كل إنسان على اختلاف ميوله واعتقاده. إن إقامة دولة اسمها إسرائيل في وسط العالم الإسلامي قد أوجد للاستكبار العالمي مشكلة بعنوان مسألة فلسطين، إلا أن الشعب الفلسطيني مع خذلان الأخوة والأصدقاء ومع ضيق إمكانياته لم يقف مكتوف الأيدي تجاه ما يحاك ضده، فقد حارب سنين عديدة جميع أنواع الظلم والاعتداءات التي مارسها العنصريون الصهاينة، ولكن ومع ذلك لم تقف دسائس المستعمرين في الشرق والغرب عند حد، فقد كان التعاون فيما بينهم على أتمه في سبيل القضاء على الأهداف الإسلامية والإنسانية لهذا الشعب. لقد كانت التحولات الحاصلة لاحتلال فلسطين سببا في نمو حركات عديدة في المنطقة، لم تكن هذه الحركات لترضي مزاج الاستعمار العالمي الشرقي والغربي. إن زعماء الصهيونية كانوا ولا يزالون يسعون وبشكل دائم في سبيل تثبيت ادعاءاتهم الكاذبة والمنحرفة من أنهم يتبعون ديانة النبي موسى عليه السلام، لكي يشوشوا أفكار الملايين من البسطاء ويخدعوهم بمثل هذه الادعاءات الباطلة والواهية، وذلك كله من أجل الوصول إلى أهدافهم المشؤومة ومن أجل تضييع حقوق الشعب الفلسطيني. يوجز هيرتزل في كتابه الدولة اليهودية يوجز أهداف الصهيونية بالعبارة التالية: إعطاء الأرض الخالية من الشعب إلى الشعب الذي يفتقد الأرض. والجدير ذكره أن عدد سكان فلسطين في عام 1895 التي قال فيها هيرتزل إنها أرض بلا شعب بلغ أكثر من 750,000 فلسطيني. من هنا فقد واجهت الصهيونية الشعب الفلسطيني الآمن ومارست بحقه أبشع أنواع العنف والوحشية لإبادته. يقول هارون بيدلين وزير التربية والتعليم في إسرائيل في عام 1974 إن من الأهمية بمكان أن يعرف شبابنا أنه عندما عدنا إلى هذه البلاد أي فلسطين لم نجد هنا أي أمة أو شعب. وحتى في عام 1984 امتنع الصهاينة عن قبول وجود شعب باسم الفلسطينيين وأسموهم عربا فقط. يقول يعقوب تالمون في صحيفة هارتس الصهيونية والمؤرخة في اليوم السابع من الشهر الثاني عشر من عام 1973، إن زعماءنا لم يكلوا من إنكار وجود الشعب الفلسطيني ولم يقبلوا. إذا كنا نسير على نهج التوراة، وإذا كنا نعتبر أنفسنا من أمة التوراة، فإن تحقيق إسرائيل الكبرى من واجبنا. كانت هذه هي العبارة التي تفوه بها موشي ديان في آب من عام 1967، أي بعد مرور 20 عاما على ظهور إسرائيل. ولأجل أن نعرف ماذا يعني هذا المجرم بإسرائيل الكبرى، فلنتصفح التوراة حيث جاء في سفر التكوين 15 و18، إن الأراضي التي تمتد من نهر النيل في مصر حتى النهر الكبير أي نهر الفرات سنعطيها لأجيالك. يقول بن غوريون أول رئيس لوزراء العدو الصهيوني: ليس قصدنا الحفاظ على الوضع الحالي الموجود، يجب أن نبني دولة تكون دائما في حالة ديناميكية التوسع. عندما نسمع هذا القول ندرك أي خطر يكمن للأمة الإسلامية أرضا وشعبا وشريعة ومقدسات. وقد كتب هذا الصهيوني المتمرس في مذكراته عام 1948 إن نقطة الضعف في اتحاد العرب تكمن في لبنان، وإن سيطرة الإسلام في هذا البلد سيطرة مفتعلة، وإن إزالتها شيء عملي بسيط، ويجب أن تتواجد حكومة مسيحية في لبنان حدودها الجنوبية نهر الليطاني، وعلينا في المستقبل البعيد أن نعقد معاهدة سلام معها، وإن ضرب الجيوش العربية وقصف عمان واختطاف شرق الأردن يؤدي إلى سقوط سوريا، وإذا وقفت مصر في مواجهتنا فإننا سنقصف بورسعيد والإسكندرية والقاهرة، ثم ننهي الحرب ونكون قد أخذنا بثأرنا من مصر وآشور بابل. ولم يقف الأمر عند هذا الحد من الأطماع التوسعية، بل إن هناك العديد من المتطرفين الصهاينة يعتبرون الجزيرة العربية وخاصة مكة والمدينة جزءا من الأرض الموعودة، ذلك لأنهم يزعمون أن النبي إبراهيم عليه السلام قد مر من تلك الديار وبنى الكعبة المشرفة، فهم على هذا يملكون حتى تلك المناطق. والأمر الواضح من خلال تصريحات الزعماء الصهاينة هو أن الإسرائيليين لن يقر لهم قرار ولن يهدأ لهم بال قبل أن يصلوا إلى ما يطمعون إليه. وكدليل على ذلك ما يقوله موردخاي تيرشوفسكي عضو الكنيسة الإسرائيلي في صحيفة معاريف بتاريخ 28 من الشهر التاسع من عام 1978، حيث قال: إن السلام يعني تحقيق الصهيونية. أمام هذا الواقع المرير وانطلاقا من واجبنا في سبيل إعلاء كلمة الحق ودحض كلمة الباطل، نرى لزاما علينا أن ننير الأفكار العامة بسرد الجرائم التي ارتكبتها الصهيونية وبمساعدة الشيطان الأكبر أمريكا والدول المستعمرة، ليرى الجميع أن الكفر العالمي لن يأتي الإسلام والمسلمين من باب السلم بعد اليوم، وأن على الشعوب المستضعفة واجب النهوض وشحذ الهمم بعيدا عن الألعاب والتبعيات السياسية لتحرير أي دولة، فلسطين كانت أو غير ذلك من الدول المستعمرة للشرق أو للغرب.
إسرائيل في التاريخ.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، أنا محبوبة الصالحي، أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. إيران تؤكد أن الضربة الصاروخية لقواعد الاحتلال جاءت دفاعاً عن المصالح الوطنية، وتحذر الاحتلال من أي مغامرة بالرد. المقاومة العراقية تضرب أهدافاً في مناطق وسط فلسطين المحتلة بصواريخ الأرقب كروز المطور. طيران الاحتلال يشن غارة على الأحياء السكنية بالضاحية الجنوبية لبيروت. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الرد الحازم الذي نفذته القوات المسلحة على كيان الاحتلال الإسرائيلي جاء دفاعا عن مصالح إيران ومواطنيها. وقال بزشكيان إنه بموجب حقوق إيران المشروعة وبهدف إرساء السلام والأمن لإيران والمنطقة جاء الرد الحازم على اعتداءات الكيان الصهيوني. وشدد الرئيس الإيراني على أنه يجب على نتنياهو أن يعلم بأن إيران ليست من دعاة الحرب لكنها تقف بشكل حازم في وجه أي تهديد، مؤكدا أن هذا لم يكن